الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، وبنية انتظار صلاة العشاء لتؤدى جماعة، ونبدأ بقراءة الفاتحة بنية حسنة، ونهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم ولمولانا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ولعامة المسلمين والمسلمات. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. في هذا الحديث القدسي العظيم بشرى كبيرة للمؤمنين المتحابين في الله، الذين اجتمعوا على محبة الله، والذين جمعتهم المحبة فيما بينهم لله، ليس للدنيا ولا للمال، ليس لغرض خبيث، ليس لعصبية نتنة، وإنما أحب بعضهم بعضا لله عز وجل. هؤلاء يكونون يوم القيامة في ظل العرش. ومعنى في ظل أي في ظل العرش، ليس معناه أن الله له خيال، ليس معنى هذا أن الله له ظل، الله ليس جسدا وليس له ظل. الظل لمن يكون؟ للجسد، ما هيك؟ الظل يكون للإنسان، مثلا للشجرة، للجدار، للعمود أو ما شابه. الله ليس كذلك، فهو منزه عن الظل، منزه عن الخيال، لأنه ليس كمثله شيء. وأما ما ورد في هذا الحديث أظلهم في ظلي، معناه في ظل العرش، وهذه الإضافة إضافة تشريف، لأنه يوم القيامة لا يوجد ظل لشجر أو دار أو بناء أو جبل أو شجر، لا يوجد ظل في أرض القيامة كما اعتاد الناس في الدنيا، وإنما يوجد في موقف القيامة ظل واحد، وهو ظل العرش، وهو ظل العرش الذي يكون في ذلك اليوم في ظل العرش، معناه يأمن، معناه يأمن من حر الشمس، يعني لا يصيبه عذاب، معناه لا يلحقه نكد، معناه لا يتأذى من حر الشمس. لماذا؟ لأنه في ظل العرش. وليس كل الناس يكونون في ظل العرش يوم القيامة، لا، وإنما من شاء الله له من المؤمنين، من شاء الله له من المؤمنين كالمتحابين في الله، هؤلاء يكونون في ظل العرش يوم القيامة. وأيضا ممن يكونون في ظل العرش يوم القيامة إمام عادل، إمام عادل، هذا أيضا يكون في ظل العرش يوم القيامة، لأنه تقي، فلا يصيبه أذى حر الشمس، لا يصيبه أذى حر الشمس. إذن إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، هذا أيضا يكون في ظل العرش يوم القيامة، يعني لا يصيبه أذى حر الشمس في ذلك اليوم. لا تبقى الشمس في مكانها هذا البعيد، لا، وإنما تنزل، تدنو، تقترب من رؤوس العباد، حتى لا يبقى بينها وبين رؤوس الناس إلا مسافة نصف ساعة تقريبا، معناه شيء مخيف. بعض الناس في ذلك اليوم يغرقون في عرقهم، بعض الناس في ذلك اليوم يغرقون في عرقهم. الله ينجينا، الله يسلمنا. فبعض الناس يأخذ منه العرق إلى الكعبين، وبعض الناس يأخذ منه العرق إلى نصف الساق، ومنهم من يأخذ العرق إلى الركبة، ومنهم من يأخذ منه العرق إلى العجز وإلى الخاصرة وإلى السرة وإلى الصدر، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغمره ولا يموتون، ولا يموتون. وهذا ليس في جهنم، هذا قبل دخول جهنم، هذا قبل دخول جهنم بالنسبة للكفار ولبعض العصاة من المسلمين من أهل الكبائر. لكن بعض العصاة من أهل الكبائر الله يعذبهم بعذاب دون دخول النار. ليس كل أهل الكبائر يدخلون النار، لا، بعض أهل الكبائر الله يعذبهم بعذاب هو دون دخول النار، لا يصلون إلى جهنم وبعض أهل الكبائر يصلون إلى جهنم، يدخلون النار لكن لا يخلدون فيها، لأن المسلم العاصي من مات مسلما من مات مؤمنا هذا لا يخلد في النار ولو كان مرتكبا للكبائر، هذا مصيره إلى الجنة، هذا مآله إلى الجنة، لأنه مات على الإسلام، لأنه مات على الإيمان. يربح هذا بسبب الإسلام ينجو من الخلود المؤبد في النار. أما من كان من المكلفين، من كان من المكلفين ومات على الكفر فهو حطب جهنم إلى أبد الآبدين، يخلد في النار، يخلد في العذاب إلى غير نهاية، إلى غير نهاية، إلى أبد الآبدين، يعني بعد مئات ملايين مليارات بليارات السنين لا يخرج من النار. لا، الله ماذا قال في القرآن؟ خالدين فيها أبدا، خلود دائم لا يزول ولا ينقطع، خلود دائم إلى غير نهاية. فهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله بسبب هذه النعمة التي كان عليها، وهي أنه نشأ على عبادة الله من صغره، نشأ على عبادة الله وبقي على ذلك إلى أن مات، هذا يكون في ظل العرش يوم القيامة، هذا يكون في ظل العرش يوم القيامة. وهؤلاء في هذا العصر قليل، هؤلاء في هذا العصر قليل، أكثر الشباب اليوم والعياذ بالله ينشؤون على المعاصي، بل والكثير منهم ينشؤون على الكفر والضلال والعياذ بالله تعالى. انظروا في حال معظم شباب هذا العصر، انظروا في حال معظم شباب هذا العصر، أكثرهم والعياذ بالله على غير الطاعات، على غير الطاعات، على غير العبادات، على غير عبادة الله. منهم والعياذ بالله المعطل، من ينكر وجود الله، منهم من هو معطل ينكر وجود الله والعياذ بالله، ومنهم من هو بسبب الجهل قد وقع في التجسيم، وقع في التشبيه، ومنهم من إذا غضب سب الله، ومن إذا لعب سب الرسول، ومن إذا انزعج اعترض على الله. كثير من الناس اليوم بسبب الجهل بعلم الدين، بسبب الجهل بأمور الدين، ابتعدوا عن الدين والعياذ بالله، ابتعدوا عن الدين. بل نحن في زمن صرنا والعياذ بالله نرى أن بعض الناس إذا رأوا شابا يصلي يستهزئون به، يستخفون به. وجزى الله شيخنا عنا خيرا الذي أنقذ الآلاف من الشباب من الجهل إلى العلم، ومن الضياع والفساد إلى الخير والهدى والرشاد والسداد. جزى الله شيخنا عنا خيرا كثيرا لأنه أنقذ هذا النشأ. هؤلاء اليوم الذين نراهم في مدارس الجمعية وفي جامعة الجمعية وفي كلية الجمعية، معهد الجمعية، من الشباب والشابات بل من الصغار نراهم يتعلمون الدين، يعرفون الطهارة والصلاة والعبادات، يعرفون العقيدة السليمة، يجتنبون الكفريات. هذا ببركة العلم، هذا ببركة الشيخ رضي الله عنه، هذا بسبب وجود جمعية المشاريع، لأنها هي السبب بإرشادات شيخها أنقذت هؤلاء الآلاف من الشباب والشابات من الجهل والضياع والفساد. لذلك شاب نشأ في عبادة الله هذا يكون يوم القيامة في ظل العرش في أمان واطمئنان، لا يصيبه نكد ولا يصيبه فزع ولا يصيبه قلق ولا يصيبه ظمأ. يوم الظمأ الأكبر، يوم الفزع الأكبر، يوم الطامة، يوم العجائب والغرائب، ذلك اليوم الذي تظهر فيه العجائب وتظهر فيه الغرائب، ممن يكونون في ظل العرش ذلك اليوم؟ شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. إذن هؤلاء الذين ذكرناهم يكونون في ظل العرش يوم القيامة، ويوجد غيرهم، الله أكرم الأكرمين، الله أرحم الراحمين، يوجد غير هؤلاء الأصناف أيضا من الناس المسلمين من المؤمنين، يوجد أيضا أصناف من المؤمنين يكونون في ظل العرش يوم القيامة. منهم كما ورد في الحديث رجل قلبه معلق في المساجد، هذا أيضا يكون في ظل العرش يوم القيامة. إذن هؤلاء لا يصيبهم أذى حر الشمس، قلنا الشمس ذلك اليوم في يوم القيامة تدنو من مكانها البعيد حتى لا يبقى بينها وبين رؤوس الناس إلا قدر نصف ساعة تقريبا، شيء مخيف، شيء مريع. وهناك أهوال عجيبة، نحن ما أحطنا علما بكل أهوال القيامة وبتفاصيل تلك الأهوال، لكن في ذلك اليوم تظهر العجائب، تظهر الغرائب. فمن أراد السلامة ومن أراد النجاة والأمان في ذلك اليوم فليكن من هؤلاء الذين يحفظون ويكونون في ظل العرش، ومنهم من هو على منبر من نور في ظل العرش يوم القيامة. بعض أصناف المؤمنين بسبب بعض الحسنات يكون على منبر من نور في ظل العرش يوم القيامة. إذن قلنا إمام عادل هذا لا يكون في ظل الشمس يوم القيامة، بل لا يكون في حر الشمس، بل يكون في ظل العرش، بل يكون في ظل العرش. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني هذه خصلة عظيمة. في المسجد كم ينال من الخيرات الإنسان؟ قاعد بالمسجد بينوي الاعتكاف، بيصير درس بيحضر، قراءة قرآن بيحضر، موعظة بيسمع، صلاة بيصلي، جنازة بيصلي، يقعد فيراجع العلم، يقعد فينتظر الصلاة الثانية، هذا كله ثواب عم بياخده، هذا كله ثواب وأجر عم بيستفيد. يعني بعض الناس من شدة تعلق قلوبهم بالمساجد لما يخرج إلى خارج المسجد تراه بسرعة رجع، بعضهم يمكن يذهب لحاجات يمكن ضرورية أحيانا ينهي حاجته ثم يرجع إلى المسجد. لماذا؟ قلبه متعلق بالمساجد، هذه خصلة عظيمة. والمساجد يا إخواننا هي مدارس الخير، المساجد التي في يد أهل الحق، المساجد التي بنيت من حلال، هذه تزف يوم القيامة كالعروس إلى الجنة. كيف تزف العروس؟ المسجد الذي بني من حلال يزف يوم القيامة وينقل إلى الجنة. بعض الأشياء يوم القيامة تنقل إلى الجنة، من جملة هذه الأشياء المساجد التي بنيت من حلال، هذه تنقل إلى الجنة يوم القيامة. ومن جملة الأشياء التي تنقل إلى الجنة بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم. بيوت الرسول يعني حجرات أمهات المؤمنين، هذه أيضا تزف يوم القيامة تنقل إلى الجنة. وكذلك الروضة الشريفة، الروضة أيضا تنقل يوم القيامة إلى الجنة. وأما حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، بعض العلماء قال فيه من صلى في هذا الموضع مخلصا لله ثوابه أن يمتع وينعم بروضة في الجنة. وبعض العلماء قال أي أن هذه البقعة تنقل يوم القيامة إلى الجنة، فالروضة الشريفة تنقل إلى الجنة. وكذلك مما ينقل يوم القيامة إلى الجنة جبل أحد. ورد في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد في الجنة. ينقل هذا الجبل، يرفع من مكانه وينقل إلى الجنة يوم القيامة. ثم تدك هذه الأرض، هذه الأرض تدك تصير كالغبار الناعم، تصير كالغبار الناعم. هذه الجبال وهذه الأبنية الضخمة العملاقة التي يقال لها العملاقة أو ما يسمى بناطحات السحاب، هذا كله يدك يوم القيامة. الجبال تصير كالغبار الناعم. الجبال كيف البيوت بها، كيف البنايات، كيف هذه الأبنية إذا كانت الجبال العظام الضخمة الكبيرة يوم القيامة تدك تصير كالغبار الناعم. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لأنها تدك يوم القيامة تصير كالغبار الناعم. هذه الأرض الله يحطمها بقدرته، هذه الأرض الله يحطمها ذلك اليوم بقدرته، تتحطم هذه الأرض، الجبال والبحار تتفجر نارا من أسفلها، ويذهب الله ماءها حيث أراد فتنشف. أهوال عجيبة، أهوال عجيبة يوم القيامة. فمن أراد أن يكون من السالمين من الناجين في ذلك اليوم فماذا عليه أن يعمل؟ أولا أن يثبت على عقيدة المسلمين، أولا يثبت على عقيدة أهل الحق، على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السواد الأعظم، على عقيدة الجمهور، جمهور الأمة الإسلامية المحمدية. هذا أول شيء. ثم إذا تحقق فيه خصلة من هذه الخصال أو صفة من هذه الصفات، أو نال نوعا من أنواع الشهادات، أو صار تقيا، أو صار وليا، فإنه يكون في أمان واطمئنان، لا يعذب ولا يلحقه أدنى نكد ولا أدنى فزع ولا أدنى قلق، لا يصيبه شيء من الفزع يوم القيامة. ممن يكونون في ظل العرش ذلك اليوم؟ قلنا: رجل قلبه معلق في المساجد. المساجد لها دور عظيم في توجيه الناس وتربية الأجيال وتوجيه الكبار والصغار للخير. المساجد، يعني لو نراجع سيرة الصحابة، أول ما وصل النبي إلى المدينة ماذا فعل من جملة الأشياء التي فعلها؟ بنى مسجده الشريف المبارك، ثم في ذلك المسجد صار مركزا للمسلمين، صار مكان تجمعاتهم، صار ذلك المسجد منه تنطلق البعوث وتنطلق الجيوش وتنطلق السرايا، من ذلك المسجد المبارك العظيم الذي ينقل يوم القيامة إلى الجنة. مسجد الرسول ينقل يوم القيامة إلى الجنة. المساجد التي بنيت من حلال تنقل يوم القيامة إلى الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد تعرفون ماذا فعل؟ كان من شدة عنايته بهذا الأمر يحمل الحجارة مع الصحابة، ينقل على كتفه المبارك، يحمل لبنات المسجد، يحمل معهم، يشاركهم في بناء المسجد. وعند ذلك أثناء بنائهم للمسجد لما رأى عمار بن ياسر رضي الله عنه لما رأى عمارا رضي الله عنه هذا الولي الصالح من أولياء الصحابة ماذا قال الرسول عليه السلام؟ قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. كان عمار مشارك معهم ببناء المسجد. لما شاف عمار ابن ياسر ماذا قال الرسول؟ ويح عمار. شو يعني ويح عمار؟ كأنه يقول يا أسفي على عمار، يا حزني على عمار، يتأسف عليه ويظهر الحزن لأجل عمار رضي الله عنه. هذا كان عند بناء المسجد. ثم الرسول عليه السلام أليس قال خير بقاع الأرض المساجد؟ خير بقاع الأرض المساجد. فوين بده يروح واحد يقعد؟ على شط البحر، بالقهوة، بالسينما، على التلفزيون؟ هنا، هنا في المسجد تحصلون من الخيرات ما لا تحصلون غالبا في الخارج. في المساجد تعلقوا بحب المساجد وبالتردد إليها وبالاعتكاف فيها وبالمحافظة عليها وعلى نظافتها وعلى طيب رائحتها. عمر رضي الله عنه، تعرفون ماذا كان يفعل عمر بن الخطاب؟ من شدة عنايته بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمرهم أن يطيبوا المسجد وأن يسرجوا له السرج. يبخر المسجد، يبخر ويطيب. يراعي الإنسان لما يأتي إلى المسجد إذا كان فيه رائحة كريهة ليزل ذلك عن نفسه. هلا ما عم نقول إنه ما يجي، لكن يراعي الناس الذين معه في السجود، في الصلاة، في المسجد. لما واحد مثلا يدخل برائحة كريهة هذا يؤذي المصلين، والملائكة تتأذى، يعني تكره الرائحة الكريهة، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني لا تحب ذلك، يعني لا تحب هذه الروائح الكريهة. الرسول كان طيب الرائحة من غير أن يمس طيبا، ومع ذلك كان يتطيب، ومع ذلك كان يتطيب صلى الله عليه وسلم، بل كان عرقه أطيب الطيب، كان عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب. وكان من الصحابة من يأخذ من عرق الرسول ويتطيبون به، يتطيبون بعرق النبي. ومع ذلك كان إذا مر في السوق أو دخل المسجد يعرف الناس أن رسول الله قد جاء من طيب رائحة المكان، من طيب رائحة المكان. ومع ذلك كان يتطيب. ليش؟ عم بيعلمنا، يعلم أمته. هذا مما يريح الإنسان في المسجد، هذا مما يريح المصلي في السجود. بدل ما يكون ساجد عم بيخطنق، لا، بيكون ساجد مرتاح، عند ذلك يطيل في السجود، عند ذلك ربما يطيل ويسبح الله ويشتغل بالدعاء. أما إذا كان في السجود منزعجا متضايقا من الروائح الكريهة التي بسبب بعض يمكن الناس بسجاد المسجد تلتصق بحصر المسجد بأرض المسجد. لذلك ليراعي الإنسان، في زمن عمر كان يبخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمساجد في الإسلام شأنها عظيم، المساجد في الإسلام شأنها عظيم. تصوروا الرسول عليه الصلاة والسلام يكون في المسجد، وهو في المسجد يدني رأسه الشريف من الطاقة التي بين جدار بيته وجدار المسجد، فترجل له عائشة شعره وهو في المسجد، وهي في حجرتها، وهي في حجرتها وهو في المسجد. وكان في العشر الأواخر من رمضان يعتكف في المسجد، يعتكف في المسجد، وأهله أيضا يعتكفن إلا من كان لها عذر. أمر المسجد عظيم في الإسلام. بعدين ليس صحيحا ما يفعله بعض الناس أنهم إذا رأوا صغارا دخلوا المسجد يضربونهم أو يسبونهم أو يهجمون عليهم كأن الكلاب قد هجمت على المسجد. لا يا إخواننا، هول الصغار اللي بيفوتوا على المسجد ما مطلوب ننفرهم ولا مطلوب نضربهم ولا مطلوب نزعبهم، بل ينبغي أن يستقبلوا بحكمة وأن ترتب لهم برامج لتعليمهم. إذا فات الصبي المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، بيستوعب إذا علمته، بيستوعب إذا حفظته العلم، ما بتزعبه من المسجد، لا تطرده من المسجد، بل يدخل إلى المسجد ويقال له تعال اقعد فاستمع إلى الدرس، أو يحفظ أو يقعد على حدى من يعلمه على حسب ما يستوعب. واحد أخبرني من أهالي رأس النبع، قال لي أنا وصغير فت مرة على جامع ببيروت، كنت لابس شورت، كان صغير دون البلوغ يعني، هجم عليه إمام المسجد بالنبريج تاع المي، ضربه أرعبه. قال لي من وقتها ما رجعت فت على جامع. وقت اللي عم بيحكي لي قد ايه عمره كان فوق 30 سنة، وقت اللي كان عم بيحكي لي عمره فوق 30 سنة، هذا بسبب شو؟ بعض المشايخ المحجرين، بعض المشايخ المقفلين الذين لا يراعون الأحكام الشرعية ولا يراعون مصلحة تعليم الأطفال. هذه مصلحة عظيمة يا إخواننا، بتعرفوا أنه مسجد الرسول، مجلس الرسول، رسول الله سيد خلق الله أفضل العالمين، كان يكون في مجلسه من هو دون البلوغ، من هو دون البلوغ يكون في مجلس رسول الله. بل ورد أن صحابية صغيرة دون البلوغ كنيتها أم خالد لبست ثوبا أصفر اللون له أعلام وجاءت إلى مجلس الرسول، بنت صغيرة دون البلوغ، صغيرة طفلة، رآها الرسول ما طردها، ما عنفها، ما أساء كما يفعل بعض المشايخ. تعرفون ماذا فعل؟ أدخل السرور إلى قلبها، أدخل الفرح إلى قلبها. ماذا قال لها تعرفون؟ سناه أم خالد، بنت صغيرة لابسة فستان أصفر حلو وإله أعلام، فاتت على مجلس الرسول، الرسول عم بيرغبها، عم بيجبر لها خاطرها، بيسايرها، عم بيطيب لها قلبها، عم بيفرح لها قلبها. قال لها سناه، شو يعني؟ حلو، جميل. انظروا إلى معاملة الرسول مع الأطفال. مينك أنت ومين أنا؟ كيف يطرد الأطفال الصغار الذين يحفظون ويفهمون، كيف يطردون من المسجد؟ إن طردوا إلى المسجد أين يذهبون؟ من يتلقفهم بالشوارع؟ إن طردوا من المساجد إلى من يذهبون؟ ربما تلقفهم ما يسمى بعباد الشيطان، ربما تلقفهم من يسمون بشهود يهوى، ربما تلقفهم المجسمة والمشبهة والقبيسيات السحريات والرجبي. من يدري ومن يعرف من يلتقط هذا الصبي إن نحن طردناه من المسجد؟ قد يلتقط هذا الصبي بعض أهل الضلال فيعلمه الكفر فينشأ على الكفر فيصير داعيا للكفر، قد والعياذ بالله يدخل آلافا من الناس في الكفر بسببه، من يدري؟ بعض الناس واحد بيكون مفتاح بلد للكفر، وبعض الناس بيكون مفتاح بلد للناس للإيمان، من يدري؟ انظروا انظروا هذا في التاريخ موجود. أليس قيل رب همة أنقذت أمة؟ هذا موجود، هذا ينطبق على شيخنا رضي الله عنه، جاء وحده إلى هذه البلاد، انظروا صار أمة منتشرة في الدنيا في الأرض، إجا لحاله رضي الله عنه، من صدقه مع الله، من علو همته، من إخلاصه، من مجاهدته لنفسه، مع صبره، مع التحمل الشديد في الليل والنهار. يا إخواننا شيء عجيب، واحد ببيته، باب بيته مفتوح ليل نهار، الفايت فايت، والظاهر ظاهر، الكبير والصغير قد يقال، والمقمط بالسرير، والغريب والقريب والبعيد، شيء عجيب هذا. مين اليوم بيعمل هيك ببيته؟ طيب ماذا ما هو مراده؟ بين مراده أصلا، الشيخ مات ولم يجمع الدنيا، إذا ما هو مراده؟ إنقاذ الناس من الجهل، تعليم الناس الدين، نشر العلم بين العباد. انظروا اليوم هذه بيروت التي كان لها مخططات في الماضي، كانوا يريدون لها أن تكون منطلقا لعدد من فئات كفرية وعقائد كفرية تنتشر في الدنيا، اليوم بيروت صارت منطلقا للدعوة في الأرض، صارت منطلقا للدعوة في الأرض بهمة وبركة هذا الشيخ الصالح رضي الله عنه. هذا واحد فتح بلاد، هذا واحد علم الآلاف، هذا واحد، لكن أمة كما يقال بأكملها، رب همة أنقذت أمة. فأنت بتشوف هذا الصبي بتقول شو هذا الصبي، بزعبه برات الجامع، بتقول ليش؟ ما يمكن هذا يطلع أفهم منك وأزكى منك وأعلم منك وأتقى منك، يمكن أنت قاعد على التلفزيون بالبيت وهو يروح يفتح دول وبلاد يعلم الناس الدين والإيمان، يمكن تكون قاعد ببيتك أنت على التلفزيون وهو ينتقل من قرية إلى قرية يعلم الناس الدين والإيمان. شو عرفك شو بيطلع هذا؟ شو عرفك شو بيكون همته وقوة علمه إذا تعلم وتمكن؟ إذا لا ينبغي أن يطرد الصغار من المساجد. بعض المشايخ المعقدين بيشوف جامع، بيشوف دخل الصبي إلى المسجد يستنفر مستوفزا كأن الكلاب قد هجمت إلى المساجد، بك شو إجبك؟ لو دخل هذا الصبي إلى المسجد استقبله بالكلمة الطيبة، يصير هذا يحب التردد إلى المسجد، يصير يحب التردد إلى المسجد. لذلك أمر المساجد مهم في الإسلام، أمر المساجد له شأن عظيم وتتعلق به أحكام كثيرة، لكن ليس الآن محل تفصيل هذا الأمر. إذن الرسول عليه السلام قال خير بقاع الأرض المساجد، خير بقاع الأرض، ومن جملة الذين يكونون في ظل العرش يوم القيامة كما ورد في الحديث القدسي، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله. شرحنا شو معناه ظله، يعني ظل العرش، أما الله فمنزه عن الخيال، منزه عن الظل، لأنه ليس جسدا، لأنه ليس جسما، لا شبيه له ولا مثيل. جاء في جملة هذا الحديث ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، يعني الحديث القدسي الذي بدأنا به في أول الدرس، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، وهنا عدة روايات، منها المتحابون بجلالي، المتحابون بجلالي في ظل عرشي. لاحظوا هذه الرواية بتبين أن الظل لمين؟ للعرش. في ظل عرشي، واضح؟ يعني الظل لمين؟ للعرش. يوم لا ظل إلا ظلي، شو يعني إلا ظل العرش؟ لأنه في موقف القيامة كما قلنا لا يوجد ظل لجدار أو دار أو بناء أو جبل أو شجر، وإنما يوجد ظل واحد هو ظل العرش. إذن هذا يؤكد المعنى. وفي جملة ومن جملة ما جاء في روايات هذا الحديث أيضا ما ورد في موطأ الإمام مالك، هذه رواية ثانية اسمعوا، ما ورد في موطأ الإمام مالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: المتحابون بجلالي. كل هذا يرجع إلى معنى أن يكون المسلم محبا لأخيه المسلم لوجه الله. الله يقول بجلالي، وفي لفظ حقت محبتي للمتحابين في، لاحظوا حقت محبتي أي ثبتت حقت محبتي. الله يقول في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في. ما معنى حقت؟ ثبتت، معناه ثبتت محبتي للمتحابين في، يعني أن يحب المسلم أخاه المسلم لوجه الله عز وجل لطلب الثواب من الله، ليس لأجل الدنيا، ليس لغرض خبيث، ليس لقصد فاسد، وإنما يحبه لوجه الله. يمكن يكون رفيقه هذا فقير من الخاملين في المجتمع، مش ابن قد يقال بيك وزير ورئيس ونائب وزعيم وأمير وغني وتاجر وصاحب مؤسسة وشركة، لا، يمكن يكون واحد مثل ما بيقولوا بالعامية مشحر معتر، الناس لا يرون له قدر. أنت تحبه لله عز وجل. أويس القرني رضي الله عنه الذي هو سيد التابعين، كان بعض الناس إذا رآه في الطريق يظن فيه الصرع. أويس القرني كان يغمى عليه من شدة الجوع، من شدة الجوع يغمى عليه. بعض الناس لا يعرفون من هذا، يظنون فيه الصرع، وهو سيد التابعين كما ورد في صحيح مسلم. إذن مش بتنقي اللي بدك تحبه لله على الطبلية، إنه هذا شو بيجيني من وراه، وهذا شو بيجي ابني من وراه، ووظيفة ومال وسيارة وبيت بالجبل وبيأخذني وبيكسدرني وبيشممني الهوى وبيجيني مصاري بسببه. لا، إياك إياك، ليس هذا معنى ما جاء في الحديث القدسي، لا، بل أن تحبه لوجه الله لطلب الثواب من الله، لا تريد الدنيا بسبب ذلك، ليس لأجل الدنيا. ثم من علامة المحبة الصادقة أنك تأمره بطاعة الله ويأمرك بطاعة الله، تنهاه عن معصية الله وينهاك عن معصية الله، هذه من جملة شو؟ علامة المحبة الصادقة. أما إذا أنت مصاحب كرمال جيبتك، طيب شفتوا عمل معصية، شو بتفكر؟ شو بتقول؟ شو بيخطر لك؟ ماذا يوسوس لك الشيطان؟ انتبه، إذا زعلته منك، إذا حكيته، إذا نصحته، ببطل بيعطيك. لهذا كانت صحبتك معه، بصير الشيطان بيقول لك إذا زعلته ببطل يتطلع فيك، ببطل بيعيرك سيارته، ببطل يبعث لك على البيت الغراض والمونة والأكل والمصاري. إذن لأي شيء أنت تصاحبه؟ إن أنت نهيته عن معصية الله وتركت نصحه لأجل ذلك، اعرف نفسك أنك بحاجة للعلاج، اعرف نفسك أنك غير صادق في محبتك له، اعرف نفسك أنك بحاجة لتشتغل على إصلاح نفسك. إذا كانت صحبتك معه للدنيا بليها هالصحبة، إذا كانت صحبتك معه كرمال كيس الطحين آخر الشهر بليها هالصحبة وبلا كيس الطحين. الرزاق هو الله، الرزاق هو الله، مش صاحبك هو الذي يرزقك و يخلق فيك الحياة؟ لا، الله هو الذي يحيي ويميت، وهو الرزاق ذو القوة المتين. إذن بدك تنتبه صحبتك مع فلان. ليش؟ طيب ليش مع فلان مش مع فلان؟ لماذا صحبتك مع فلان وليس مع فلان؟ انت اسأل نفسك، انت اسأل نفسك. لأنه في أشخاص بتصرفاتهم يؤذون الفقراء، يؤذون الفقراء، بتكبروا عليهم، لا يصافح الفقير، لا يقعد مع الفقير، لا يدعوه إلى بيته ولا يذهب هو إلى بيت الفقير، بقصد التكبر، بقصد الاستعلاء. إذا بده يجي يصافحه بمدله إيده بيطلع فيه كأنه قرفان منه، ما بيصافحه. يا إخواننا، الواحد منا بده ينتبه، بده ينتبه. في ناس معقدين، قال بيصافح واحد بيروح بيغسل إيده بسبيرته عزعمه. إيه؟ في ناس هيك. في أنا عم بعطيكم مثال حاصل، بيروح قال عزعمه بيمسح إيديه بسبيرته، قال إيه؟ اسمعوا يا إخواننا، اسمعوا، رسول الله محمد كان يقعد مع العبيد. مين العبيد؟ الأرقاء، العبد المملوك. الرسول قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبيد وأجلس كما يجلس العبيد. إنما أنا عبد يعني لله، هو عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ آكل كما يأكل العبد. بل كان بعد العشاء يأخذ إلى بيته أناسا من الفقراء، ليس لهم أهل في المدينة وليس لهم بيوت في المدينة ولا تجارة ولا مال، من هؤلاء أهل الصفة الذين تركوا بلادهم وأموالهم وجاءوا حبا برسول الله، طلبا للآخرة والعلم والدين، وصاروا يبيتون في مسجد الرسول. كان الرسول يأخذ منهم إلى بيته، إن وجد طعام في بيته أطعمهم، كان يأخذ منهم إلى بيته يقعد معهم. الله ماذا قال له في القرآن؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. الرسول كان من تواضعه يقعد معهم، لا يتكبر عليهم، لا يتجبر. الرسول كان إذا رأى صبيا يتيما في الطريق الرسول يقف، الرسول يقف معه، يمسح له بيده الشريفة على رأسه. إذا استوقفته جارية يقف لها، إذا أوقفته المرأة الكبيرة لحاجة أو سؤال يقف، يقف لها. ورد ذلك في كتاب المستدرك للحاكم أنه كان في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم عرضت له امرأة تشكو له حاجتها، عم بتقول له يا رسول الله إن ابني هذا يعتريه شيطان، عم تشكي له أمر ابنها إنه هذا يصرعه جني يدخل فيه فيصرعه. الرسول ماذا فعل؟ ضرب ضربة خفيفة بيده المباركة في صدر هذا الصبي وقال للجني الذي فيه خرج عدو الله أنا رسول الله، فطار الجني عنه. هذه المرأة من فرحها ذهبت فأحضرت هدايا، أحضرت كبش وسمن وعسل وأشياء، هدايا. الرسول أخذ شيئا منها ثم رد لها الباقي، ثم رد لها الباقي. هذا في الطريق، استوقفته في الطريق. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور الفقراء، يدخل إلى بيوتهم. مرة جاء غريب إلى المدينة، غريب غريب جاء إلى المدينة، بعد مدة سأل عنه الرسول. الرسول كان يطيب خواطر هؤلاء الفقراء والغرباء، سأل عنه، قالوا له يا رسول الله قد مات ودفناه، مات ودفناه، قال لماذا لم تخبروني كي أصلي عليه؟ قالوا كان في الليل وكنت نائما يا رسول الله. ما تركه؟ قال أين قبره؟ دل عليه فذهب إليه ووقف عند قبره وصلى عليه. كم يكون فرح هذا الغريب في قبره؟ في قبره كم يكون فرح أن الرسول جاء فصلى عليه؟ كم يكون نزل على قبره من بركات وأنوار؟ شو هو بالقبر؟ إجا الرسول على قبره يسأل عنه. الرسول كان يسأل عن الفقراء، يسأل عن الغريب، يطيب خواطرهم. هذا كان شأنه. فالواحد منا يراقب حاله أحياناً، قد الواحد يمكن بتصرف غير مدروس يكسر خاطر واحد فقير، يمكن بطريقة غير، أحياناً قد يكون بغير انتباه يحصل إيذاء في التعامل. وأحياناً في ناس هن متكبرين يؤذون الفقراء في معاملاتهم. هذا موجود يا أخواننا. هذا الجامع هون يوم اللي كان فيه الشيخ أحمد سكندراني رحمة الله عليه، كان الشيخ في الليل بعد العشاء يدور على البيوت يدرس. الشيخ كان يدرس هون ويرجع بعد العشاء يروح يزور الناس ويدرس بالبيوت. مرة جاء الشيخ متأخرا، طرق الباب وقام ظهر الشيخ أحمد. مين؟ الشيخ واقف على الباب برا. شو قال له الشيخ؟ تعرف شو قال له؟ قال له العبد الحبشي. شوفوا هالتواضع، هالانكسار، هاللين، هالحلاوة. انظروا إلى حسن الخلق. واقف برا والشيخ أحمد عم بيصرخ من جوا. لما جاب الشيخ سليم الطراف حديد بدهم يبنوا مسجد أو مدرسة بقرية في الجنوب بعد صيدا، يمكن اسمها النجارية. ايه حاج؟ اسمها النجارية، نجارين، النجارية عم بيقول الحاج. جاب الحديد الشيخ سليم الطراف لأنه هذا الحديد لمين؟ لمصلحة المسلمين، للمسجد. ما هيك نزلوه برا على الباب على الرصيف وراح بالكاميون. قام الشيخ عبد الله شو عمل؟ قال لهم هذا مال المسلمين، مال المسجد، كيف يترك في الشارع؟ قالوا له ماذا نفعل؟ قال لهم ندخله إلى داخل المسجد. قام الشيخ عبد الله شلف الحديد 3 أمتار، سيخ الحديد 3 أمتار. الشيخ صار يحمل ويفوت، قاموا إخواننا صار يحملوا الحديد ويفوتوه لجوا. صوروا حديد لبناء مسجد أو مدرسة عم بيحمل على كتفه الشيخ عبد الله ويفوتوا على الجامع كي لا يسرق، كي لا يترك في الطريق. انظروا هذا التواضع. الشيخ نزار الحلبي رحمة الله عليه، روحوا راجعوا احتفالات بناء المدرسة الصلاحية وشريط الفيديو موجودة لليوم، روحوا راجعوا بتشوفوا الشيخ نزار الحلبي كان يشارك في حفر المدرسة وفي نقل التراب. كانوا عم ينقلوا بالتنك يومتها التراب، الشيخ نزار عم ينقل التنك التراب من مستودع، من أرضية ملجأ المدرسة إلى السطح إلى فوق. ثم بعده أيضا الشيخ حسام نزل وشارك بنفسه معهم بالعمار، وهذا كله رأيناه بأعيننا. حلو التواضع يا أخواننا، إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي، من تواضع رفعه الله. فإذا يا أخواننا التواضع حلو، ورد في الحديث من تواضع رفعه الله. إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. لذلك لينتبه الواحد منا لتصرفاته مع الفقراء، مع اليتيم، مع الغريب، مع المحتاج، مع المنكسر قلبه، مع صاحب الحاجة، مع المريض، مع الذي له هم وغم، ربما بكلمة فرجت عنه، ربما بسلام، ربما بدعوة، ربما بدعوة. لذلك ماذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه منبسط إليه، أي بوجه منبسط إليه. ومن جملة الذين يكونون في ظل العرش يوم القيامة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا أيضا يكون في ظل العرش يوم القيامة، هذا أيضا يكون في ظل العرش. يعني هؤلاء الذين ذكرناهم، هؤلاء من جملة الذين يكونون في ظل العرش يوم القيامة. لماذا هرب منها هذا الرجل؟ وهذه المرأة التي دعته هي ذات منصب وجمال، لماذا؟ لأجل أنه يخاف الله، خوفا من الله ابتعد عنها، مش هربا من زوجها الملك، مش خوفا من زوجها الوزير، مش خوفا من أبوها الأمير، مش من خوفا من خيها الشرطي، مش خوفا من عمها الدركي، خوفا من الله. الأجواء مهيئة له، وهو كان من حيث أنه لو أراد هي دعته، وكان قد تهيأ له الأمر، لكن الذي جعله يهرب من ذلك ويبتعد عنها هو خوفه من الله، لاعتقاده أن الله مطلع عليه، ولأن الله ربه قد حرم عليه هذا. قصة سيدنا يوسف كلنا بنعرفها مع زليخة، يوسف نبي معصوم، ومع ذلك فيها عبرة عظيمة. الشاب المؤمن يقتدي بالأنبياء، يقتدي بالأنبياء بالأطهار الذين من صفاتهم النزاهة. هؤلاء الذين علموا الناس العفة والطهارة، الأنبياء هم علموا الناس الطهارة والعفة والخوف من الله. لذلك اسمعوا هذه الفائدة العظيمة. قال الشيخ رضي الله عنه: تجنب معصية صغيرة خوفا من الله، مش لأجل الناس، مش خاف ما تروح هيدي المرأة تقول لزوجته عليه بعدين، لا، خوفا من الله. شو إله؟ تجنب صغيرة واحدة، تجنب معصية صغيرة خوفا من الله. اسمعوا ماذا قال العلماء: له ثواب أكثر من 1000 حسنة من النوافل. يعني لو أنت مثلا بدك تقوم تتهجد كل الليل، تتهجد كل الليل من بعد العشاء للفجر بالنوافل مع الخشوع والدموع، شيء حلو كثير، قد ايه لك أجر؟ شيء كثير، ما هو أقل حسنة بعشر أمثالها، أقل حسنة، أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة إلى 10 أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف، وقد تضاعف إلى 100,000 ضعف، وقد تضاعف إلى أن تصير في كفة الحسنات كأمثال الجبال. مش ربنا قال: والله يضاعف لمن يشاء، يفعل الله ما يشاء وهو أكرم الأكرمين. أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة إلى 10 أمثالها. طيب هذا اللي صلى قيام الليل وتهجد، حتى نضبط أكثر المسألة بالنسبة لتعريف التهجد. قيام الليل تهجد، من بعد العشاء إلى الفجر نوافل خشوع دموع، أدي له أجر شيء كتير ما هيك؟ تجنب معصية صغيرة واحدة خوفا من الله أفضل من كل ذلك، أفضل من كل ذلك. تجنب معصية واحدة خوفا من الله أفضل من كل ذلك. تتجنب نظرة محرمة، غيبة محرمة، أي معصية تتجنبها خوفا من الله، مش خوفا من الناس. الله مطلع عليك أينما كنت، الله عالم بك، الله لا تخفى عليه خافية. إذن يراقب الإنسان نفسه، يراقب الإنسان نفسه، ينتبه، ينظر أين أنا من الالتزام، من الاقتداء، أين نحن اليوم من سيرة السلف الصالح، كم ابتعدنا عن سيرة السلف الصالح، كم ابتعدنا عن كثير من الوصايا النبوية. إذن ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني هذا الرجل تجنب هذه المعصية خوفا من الله، فقال إني أخاف الله. هم فقال إني أخاف الله، هذا القول باللسان ليس شرطا. شو هو الشرط؟ التجنب خوفا من الله، سواء قال أو لم يقل، بس شو الأصل؟ أن يتجنب هذه المعصية خوفا من الله، واضح؟ خوفا من الله يتجنب هذه المعصية. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. شو معنى هذا الحديث؟ المبالغة في إخفاء الصدقة إلا لحاجة. في عندنا مسألتين، المطلوب في الأصل هو المبالغة في السر. شو يعني حتى لا تعلم شماله؟ معناته أن تكون الصدقة في السر، يعني إلا إن كانت لحاجة. فالمطلوب والمرغب به في الأصل هو المبالغة في السر في التصدق، إلا إن كانت مصلحة في الإعلان فيعلن بنية حسنة ولا يؤثر على الثواب، بل له ثواب إن كان بنية أن يشجع غيره. تبهنا؟ فلما يكون ما في حاجة إنه الناس يعرفوا، ما توقف بنص الجامع تعي يا مصطفى خذ ال5000 ليرة لإلك، بس ما تقول لحدا، سمع المنطق إلا قد يقال والحي والجامع وما تقول لحدا. ليس هكذا، لما ما يكون في حاجة بالسر. تعرف شو كان يعمل الشيخ أحيانا رحمة الله عليه؟ جاء مرة ضرير، نحن كنا مع الشيخ، هذا الضرير جاء إلى المجلس العام وقال أوصلوا خبرا للشيخ أني محتاج، أني محتاج. يعني بحسب العادة كثير محتاجين بيجوا. طيب شو عمل الشيخ؟ الشيخ يعني في التصدق وفي الإكرام والإنفاق يعني رأينا منه العجب، يعني ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. شو عمل الشيخ؟ دخل إلى غرفته وجاء بورقة قد لف بها شيئا من المال. يعني شو هذا المال؟ 10 ليرات مثلا لبناني، أو 50 ليرة لبناني، أو 250 ليرة، أو 1000 ليرة؟ لا، تصور قاعد الشيخ بالمجلس، بس شو اجته كلمة
انه قال في واحد ضرير تحت بيقول لك هو محتاج. قال قولوا للشيخ يقول لك هو محتاج. قام الشيخ من المجلس فات على غرفته لف مصاري بورقة وقال أعطوه هذا. شو أعطوه هذا؟ بعدين هذا اللي مع الضرير كأنه هو الذي يستلم له المال خبر بعض إخواننا أنه بهذه الورقة كان الشيخ بيعد له $500. $500 بشوفه شو عمل، لفهم بورقة بيضة، ما عارفين شو هيدا، أنت ما بتعرف شو هيدا، قد يقال يمكن قطعة مثلا بسكويت، قطعة حلو قد يقال. قدي طلعوا بعدين $500. اليوم بعض الأغنياء بده يتبرع، بيطلع بيتبرع $100 على الميكروفون. شوفوا المبالغة في الكتمان، المبالغة، هذا المطلوب، هذا الأصل إن لم يكن حاجة. وإلا كيف عرفنا بعدين إنه أبو بكر تصدق بكل ماله، ما هيك؟ وعمر تصدق بنصف ماله، وعثمان فعل كذا، وابن الزبير فعل كذا، وعبيد الله فعل كذا، وعبد الله فعل كذا، وفلان فعل كذا. كيف عرفنا؟ لماذا أعلن هذا؟ لمصلحة. وأبو الدحداح تصدق ببستانه، وفلان تصدق بهذه البئر، وعثمان تصدق ببئر كذا. كيف عرفنا؟ لمصلحة، لسبب. فإن كان لمصلحة شرعية هذا لا يؤثر، لأنه بعض الجهال على زعمه شو بيقول، ما تخلوا حدا يعرف هي بيروح ثوابنا. لا ما صحيح، واضح ليس هكذا. أنتين بيروح ما بيكون لهم ثواب إن كانت هذه الصدقة رياء، أو كان هذا المال ليس من حلال، واضح. يعني إذا واحد مثلا جايب مال من خمر وإجا عزعمه تصدق، هل بيكون له ثواب؟ لا. أو كان مرائيا، هل يكون له ثواب؟ لا. فإذا هذا الحديث معناه المبالغة بعدم إعلام الناس بما تصدق إن لم يكن لحاجة، إن لم يكن سبب. أما إن كان لسبب معتبر فلا حرج في الإعلام. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كذلك من جملة الذين يكونون في ظل العرش يوم القيامة، إنسان قاعد لنقول لحاله سواء كان ببيته أو في مكان مختليا بنفسه، فبكى خوفا من الله، بكى خوفا من الله، بكى خشية لله. هذا أيضا يكون في ظل العرش يوم القيامة. والعلامة الأولى التي ذكرناها في صفة المتحابين في الله أنه شو يكونوا مسلمين مؤمنين على العقيدة الصحيحة، على التنزيه، على التوحيد، اعتقاد أنه الله موجود بلا مكان، الله ليس كمثله شيء، الله ليس جسما، الله ليس جسدا، الله ليس شكلا، ليس صورة، ليس حجما، ليس كمية، لا يسكن السماء، لا يجلس على العرش، ليس في الفضاء كالهواء، منزه عن الطول والعرض والعمق والسمك والأدوات والتركيب والجوارح، منزه عن الاتصال والانفصال. هذا أصل أن يكون مسلما، أن يكون على الإيمان، أن يكون مجتنبا للكفريات. أما من كان واقعا في كفرية من الكفريات وإجع زعمه عم بيقول له للمسلم أنا أحبك في الله، أنت حبيبي أخي في الله، بس هذيك واقع بالكفر، هل يكون له هذا الفضل؟ لا. هل ينال هذا الخير؟ لا. هل ينال هذه المزية؟ لا. هذا لمين قلنا؟ للمسلم. هذا للمسلم. كل عمل صالح، كل عمل حسن، الشرط لصحته وقبوله أن يكون من مؤمن، أن يكون الذي يعمل هذا العمل مسلما. طبعاً تبقى هناك شروط لحصول الثواب، شروط للصحة، يعني بده يكون هذا العمل استوفى الأركان والشروط، لكن العقل الذي يعمل هذا العمل شو بده يكون؟ قلنا مسلم مؤمن. أما إن كان على الكفر فلا ينفعه شيء. نسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعلنا من المتحابين فيه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.